نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. نعم في اتصل علي أمس بعد الظهر أحد الإخوان في الطائف يتابع الدرس نفس السؤال هذا طلع هذا شو هو في الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء والحديث قلنا الحديث ضعيف لكن له شواهد كما ذكر طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه قلنا هذا هو ضعيف الحديث هنا في ما ساقه النسائي لكن سبق أنه له شواهد لكن بعد حديث أطيب الطيب الذي رواه الإمام مسلم شو عندك طلع الآن فصل بين طيب الرجال وطيب النساء طيب الطيب حديث أبي سعيد إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا قال رسول الله هو أطيب الطيب. السائل يسأل الأخوان من الطائف ومعنا في الدرس يقول ألا هذا الحديث يدل على ضعف الحديث السابق لأن هذه المرأة حشت الخاتم مسك هل يكون هذا دليل على ضعف الحديث السابق طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي له طيب النساء فقلت لهم إن المرأة هذه ما فيها أنها خرجت للرجال والآن أيضا تبين لي الآن قلت إن هذا الحديث وين كان أخرجه مسلم لا يقال كيف تخرج المرأة إلى الرجال بهذا الخاتم لأمرين الأمر الأول أنا كتبت حاشية على نسختي عملتها البارح الأول أن هذا في بني إسرائيل في امرأة من بني إسرائيل ما في الشرع قال أن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسك الثاني أن المسك حشو الخاتم وليس فيه أن رائحة المسك تخرج من الخاتم ويشمها الرجال فيها أن حشت الخاتم مسكا أليس كذلك يعني هل فيه أن المسك هذا الحشو خرج إلى الرجال وشمه الرجال ها ما في ثم أيضا أن هذا في بني إسرائيل وعلى هذا فلا يعارض لا يعارض الحديث السابق لا فيه أن قال أن المسك أطيب الطيب وهذه المرأة من بني إسرائيل حشت خاتم من ذهب مسكا ما فيه أن خرجت للرجال ولا فيه أن شم الرجال ثم أيضا هذا في شرع من قبلنا في بني إسرائيل. طيب شوف الحال اللي بعده الباب اللي بعد تزعفر والخلق قل شفت درجة الحديث اللي في رجع من خلوق اذهب فانهاكه ثم يعني اغسله
قل قال
درجة الحديث درجة الحديث
قال التزعفر والخلوق
ضعيف هذا احسن الله
اليك
ضعيف حديث يعلى بن مرة
لا حديث الأول حديث حكيم بن سعد حكيم بن سعد عن أبي هريرة حديث أبي هريرة أول حديث في التزعفر والخلوق
إيه التزعفر والخلوق
أول حديث حديث أبي هريرة
وهذا أحسن الله إليك هذا حديث ضعيف لجهالة أبي حفص بن عمرو ولا يقال فيه أيضا عطاء بن السائب
لا الأول ما في حفص بن عمرو
ما فيه فيه أحسن الله إليك
سفيان عن عمران بن طبيعة
نعم فيه سعد عن أبي هريرة في محمد بن منصور الجواز المكي وثقة من العاشرة وهو من أصلاً مفراد المصنف
هذا قال
وفيه سفيان
الغالب من الشيوخ النسائي كلهم ثقات أقله كن يعني صدوق
لكن في
ينتقي الشيوخ
نعم في عمران بن ضبيان بفتح الضاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية الحنفي الكوفي ضعيف ورمي بالتشيع من السابعة
آفته عمران بن ضبيان
نعم
طيب والحديث اللي بعده فيه إيش في حفص بن عمرو
والحديث اللي بعده حفص بن عمرو وقيل عبد الله بن حفص وقيل حفص بن عبد الله مجهول لم يروي عنه غير عطاء بن السائب من الرابعة وفي تهذيب التهذيب عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة في النهي عن الخلوق وعنه عطاء بن السائب قاله ابن عيينة وغيره وقال حماد بن سلمة عنه عن حفص بن عبد الله ورواه شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي حفص ابن عمر وقيل عنه غير ذلك.
يعني عطاء حفص بن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط.
نعم.
عطاء بن السائب اختلط لكن شعبة مرة عنه قبل الاختلاط ما في إشكال. الإشكال في حفص بن عمر. حفص بن عمر إيش يقول مجهول؟
أحسن الله لك. حفص بن عمر مجهول لم يروي عنه غير عطاء ابن السائب من الرابعة.
طيب والحديث اللي بعده
في والحديث يعلى بن مرة.
لا الحديث الذي بعده
أي الحديث اللي بعده والحديث ضعيف لجهالة شيخ عطاء كما سبق في الحديث الماضي والله تعالى أعلم بالصواب.
كذلك
اللي والحديث بعده اللي بعده
كذلك عمرو وحفص بن عمرو.
نعم.
والحديث اللي بعده عن سفيان عن عطاء
نفسه. أي والحديث اللي بعده ضعيف لجهالة شيخ عطاء والحديث اللي بعده
عبد الله
اللي هو وأنا متخلق
عبد الله بن حفص ولو حفص بن عمرو.
نعم. قال
عبد الله بن حفص عطاء
فقال عبد الله بن حفص ابن أبي عقيل ورواه حماد بن سلمة عن عطاء السائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى انتهى. والحديث ضعيف كما سبق كسابقه.
هذا لو الحفص بن عمرو هذا عبد الله بن حفص.
نعم حفص بن عبد الله. نعم. أما يكون فيه الاضطراب في الاسم في تقديم حفص بن عبد الله وعبد الله.
ألا يقال أن هذا الحديث يشد بعضه بعضا؟ الأول فيه مجهول والثاني فيه عمران بن ظبيان والثاني المجهول. ما قال أن هذا الحديث يشد بعضها بعضا؟
ما ذكر أحسن
ما تكلم عنه. ها؟
إيه قرأناه
مختصر.
إيه هذا اللي قرأناه اللي في أبي داود 160 نفسه يرجع إلى الأول
مختصر
162. إيه
رواه مسلم.
نعم أحسن الله لك. كما ذكر شيخنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المستمر ابن ريان الإيادي قال حدثنا أبو نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء. ثم ذكر نسوة ثلاث من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقا فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه. قال المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثلاث شيئا وقبض الثلاث انتهى. وقوله أطيب الطيب أي من أطيب الطيب كما هو في رواية أحمد
لأنها يعني تفتح متعمدة. هذه متعمدة.
نعم
تفتح. وهذا في بني إسرائيل وأيضا فيه سياق الحديث يدل على الإنكار عليها وأنها تتعمدها. حديث بعده
التزعفر
من الطيب أيما امرأة استعطلت ومرت على قوم يجد ريحها فيزانيها. إذا لم صح الحديث هذه على هذا يكون التزعفر والخلوق إنه ما دل على الحديث منه يجب غسله يكون في إشكال. لكن قد يقال أن الحديث السابق اللي الذي فيه أن الرجال ما ظهر لونه ما ظهر ريحه أنه صحيح وأن هذا التزعفر والخلوق إذا لم يغسل يظهر ريحه. فإذا لم يوصل ظهر الريح، ولهذا في هذا الحديث أنه أمر بغسله. ثم الحديث الأخير أيضا فيه من رواية محمد بن موسى عن عبد الله بن حفص، كل ما داروا على عبد الله بن حفص يكون كله يرجع إلى حديثين، حديث عمران بن ضبيان وحديث حفص بن عمرو، الأول شيعي والثاني مجهول. قد يقال أن الحديثين يشد بعضهما بعضا، ويؤيد هذا الحديث السابق أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. قلنا هذا له شواهد، فيكون هذا الحديث فيه أنه أمر بغسله لئلا تظهر ريحه. لكن هل هذا الرجل هذا الذي في ردع من خلق، لأن هذا من طيب إيش؟ من طيب النساء.
أحسن الله لك.
ذكر العلة في غسله.
نقل كلام ابن الأثير
إنهاك مبالغ في غسله يدل على شدة كراهة استعمال ما له لون للرجال.
نعم.
لو صح هذا. طيب ما له لون الرجال يحتاج إلى يعني بيان السبب والعلة لماذا ينهى عنه، لأن فيه تشبه بالنساء تكلم عليه.
ذكر في التزعفر والخلوق أحسن الله إليك قال الجامع عفى الله تعالى عنه، ترجم المصنف رحمه الله تعالى للتزعفر والخلوق. ولم يذكر في المجتبى هنا حديثا في التزعفر، وإنما ذكره في الباب التزعفر للرجال.
سيأتي هذا في آخر.
أين؟ وذكره في الكبرى هنا حيث قال التزعفر والخلوق، ثم ذكر ساق الحديث بسنده إلى حديث أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
هذا سيأتي، لكن الكلام في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ثلاث مرات.
ذكر قول هنا للسندي أحسن الله. قال السندي رحمه الله تعالى يدل على جدة كراهية استعمال ما له لون للرجال.
أي هذا موجود، هذا كلام
موجود
في الحاشية، لكن هذا لو صح. لكن الحديث قلنا الحديث ضعيف ولا بعد ضعيف، إلا لو قيل إن يشد بعضهما بعضا فيكون الحديث حسن، هذا في مجهول وهذا في شيء بس، وزاد عليه علق عليه.
لا حسن الله إليك،
ما علق عليه.
شيخنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن يلبس ثوب مسه
لأنه طيب. هذا في نعم المحرم سعفرا لأنه طيب.
لا يدل هذا من غير المحرم مثلا لا إشكال.
إيه فيه نص عليه في المحرم. من العلماء قال أن تزعفر الرجال ممنوع مطلقا، المحرم وغير المحرم ممنوع. سيأتي الزعفر.
والرجل الذي أتى كمان في الزعفر كالجبة وأخرى.
إيه لأنه محرم، لأنه محرم بعد الإحرام تضمخ بالطيب ولبس الجبة، فأمره يغسل الطيب ويخلع الجبة، يعني ما علق عليه زيادة على هذا.
ذكر الله الخلوق تعريفه، قال الخلوق طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. وقد ورد الحديث تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء، وكنا أكثر استعمالا له منهن، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى من النهاية.
النهاية؟
نعم، لنهاية ابن أثير.
إيش هذا الكلام؟
قال ابن أثير رحمه الله الخلوق طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. وقد ورد الحديث تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت. والنهي أكثر وأثبات، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء وكنا أكثر استعمالا له منهم والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة انتهى من النهاية.
يعني فيكم في تشبه بالنساء يعني.
نعم.
تزعفر سيأتي في هذا في آخر الحديث في آخر الباب النبي نهى عن التزعفر، نهى عن المزعفر والمعصفر. المزعفر المصبوب بالزعفران والمعصفر المصبوب بالعصفر. والنبي قال لعمر عبد الله لما رآه قال أمك أمرتك بهذا، أن هذا من طيب النساء. في حديث آخر قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. على كل حال يعني لو صح الحديث، الحديث الآن كله ضعيفا، لو قيل بصحتهما ممكن ليس ببعيدا أنه قال يشد بعضهم بعضا، ويدل على ذلك أيضا النهي على المزعفر والمعصفر وأن هذا من خصائص النساء مع الحديث السابق طيب النساء ما ظهر لونه وخفاريحه. طيب حديث أيما امرأة استعطرت فمرت على قومها يجد ريحها وهي زانية، ايش قال عليها؟ باب الذي بعد ما يأكل الإنسان من الطيب. أيما امرأة بعدها الحديث اللي بعدها
حديث صلى الله عليه
باب الذي بعدها.
نعم.
أيما امرأة استعطرت
أيما
نعم
قال يا معشر النساء
لا أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم لا جريح فهي زانية. ما يكره النساء من الطيب الباب اللي بعد التزعفر والخلق.
إيه اللي بعد التزعفر والخلق حصل إليك
ذكر أنه صحيح من أحسن الله إليك.
ها؟
قال حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا صحيح فقد حسنه بعضهم، والظاهر أن تحسينه لقول الحافظ في التقريب في ثابت بن عمارة فيه لين، وهذا عندي محل نظر إذ الأكثرون على توثيقه، وأما أبو حاتم فمعروف بالتشدد فلا تضر مخالفته في مثل هذا.
أبو حاتم قال فيه لين؟
نعم يا شيخ
حافظ فيه لين
قال والظاهر أن تحسينه لقول الحافظ في التقريب في ثابت بن عمارة فيه لين، وهذا عندي محل نظر إذ الأكثرون على توثيقه، وأما أبو حاتم فمعروف بالتشدد فلا تضر مخالفته في مثل هذا، وأما كلام يحيى القطان الماضي فلا يؤدي إلى هذا كما هو ظاهر، وقد وجد في المقابل كلام شعبة تأتون وتدعون عمارة، وهذا غاية في التوثيق.
إيش في المقابل إيش؟
فقد وجد في المقابل كلام شعبة تأتون وتدعون عمارة، وهذا غاية في التوثيق. والحاصل أنه ثقة، فكان أولى العبارة للحافظ أن يقول صدوق فقط نظرا لكلام أبي حاتم دون زيادة فيه لين، فتبصر والله تعالى أعلم.
هذا يقول هذا تدعون هذا يحتاج إلى أرجع إلى كلام شعبة. كلام شعبة تدعون إيش؟
وقد وجد في المقابل كلام شعبة تأتوني وتدعون عمارة أو عمارة.
ها؟ كيف تأتوني؟ هذا في كلام سابق.
يعني كان أحسن الله إليك يعني يقول تأتوني
تسألوني يعني.
أيه وتدعون عمارة أو عمارة.
لكن شيخنا عمارة أبوه ليس هو ثابت
الكلام. تدعون عمارة؟
أي نعم.
لعل تدعون أباه يعني؟
والله أعلم أنه أباه وأنه يقصده هو يا شيخ، ولكن ذكره باسم أبيه.
إيه كيف تأتوني وتدعونه؟
هذا كلام أحسن الله إليك.
تأتوني وتسألوني الكلام مبتور وسأل كلام سابق وكلام اتضح. طيب بقي الإشكال فهي زانية، الحكم بأنها زانية إشكال عن
صلى الله عليك.
نعم كلام على الحديث.
نعم قال فهي زانية أي فعليها إثم الزانية لأنها هيجت الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه فهي سبب زنا العين فهي آثمة، والله تعالى أعلم بالصواب.
فعليه إثم الزانة في إشكال، إثم الزانة غير يعني متعطرة عليها إثم الزانية متعطرة هذه وسيلة والزنا غاية. من فعل الغاية مثل ما فعل الوسيلة
خلاف.
ها كيف عليها إثم الزانية؟
الشيخ من باب الوعيد.
ها
يمكن من باب الوعيد إنه وسيلة وسيلة.
الزانية يقول إن فعلها وسيلة يؤدي وسيلة أو في
نعم
هكذا يقول يشفع عليها
قوله. يقول قوله. أي فعليها قوله فهي زانية أي فعليها إثم الزانية لأنها هيجت الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه فهي سبب زنا العين فهي آثمة.
سبب زنا العين صحيح زانية هذا سبب زنا العين هذا. أما عليها إثم الزانية في هذا ليس بجيد. يعني المرأة إذا تعطرت والمرأة الزانية سوا الإثم واحد؟ لا.
حتى الرجال كأنها وصف الرجال كذلك.
ها؟
قال ومنها تحريم شم ريحة المرأة إذا مرت متعطرة بل الواجب أن يسد أنفه لئلا يكون زانيا بأنفه.
ايش قاعد فهم قبل هذا الشيء قبل
لا لا من الفوائد يا شيخ ومنها ذكر ومنها تحريم شم ريح المرأة إذا مرت متعطرة بل الواجب أن يسد أنفه لئلا يكون زانيا بأنفه.
قد لا يستطيع
هذا
سد أنفه قد يفوت عليه راح تدخل بدون اختيار. ها
بعض الطيب يكون فواح قوي
فواح ولا يمكنه ما يمكنه مرت ما علم بمرورها حتى يسد أنفها قبل أن تأتي ولا علم أنها متعطرة. بلى إن استطاع على حسب القدرة. طيب
الأنف كذلك ما ورد
أنه يسد أنفها ومنها إيش بعد الشيء
انتهى صديق
وبعد الاغتسال المرأة من الطيب قلنا هذا
نعم
هذا في رجل مبهم اشكال عليه. الباب اللي بعده يحدث عن رجل عن أبي هريرة إذا خرجت المرأة المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة.
صحيح صلى
الله عليه وسلم
ذكر أنه صحيح.
وش يقول
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
هذا اسمه البخاري. نعم
قال حديث أبو هريرة رضي الله عنه هذا صحيح فإن قلت كيف يصح وفيه رجل لم يسم وهو وإن وثقه الراوي عنه إلا أن توثيق المبهم لا يكفي على الصحيح من أقوال المحدثين كما تقدم قريبا. قلت إنما صح لأمرين أحدهما أنه سمي عبيدا مولى أبي رهم.
أحدهما
أي نعم أحسن الله إليك
إيش؟
أنه سمي عبيدا مولى أبي رهم عند الإمام أحمد كما سبق بيانه فهو وإن كان من رواية عاصم إلا أنه لم ينفرد بتسميته فقد سماه عبد الرحمن بن أبي الحارث ابن أبي عبيد في رواية البيهقي المتقدمة. وعبد الرحمن قال عنه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة لا بأس به. ثم إن عبيدا هذا روى عنه جماعة ووثقه العجلي وابن حبان كما تقدم. والثاني أنه لم ينفرد به
العجلي وابن حبان
نعم
سهلون في التوثيق متساهلان.
ذكر ثاني أحسن الله إليك
نعم.
والثاني أنه لم ينفرد به الرجل عن أبي هريرة بل تابعه عليه موسى بن يسار وهو مدني ثقة
بن يسار
نعم أحسن الله إليك وهو ثقة وهو مدني ثقة من الرجال الصحيح كما سبق من رواية البيهقي أيضا. والحاصل أن حديث الباب صحيح والله تعالى أعلم بالصواب.
طيب بقي الحكم هل تغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة؟ هذا فيه إشكال عليه والواجب غسل الطيب. أما كنت تغسل جسمها كلها
نعم ذكر هنا أحسن الله إليه
نعم
كما تغتسل من الجنابة أي غسلا مماثلا لغسل الجنابة في استيعاب جميع الجسد. قال القاري بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت تطيبت في جميع بدنها ليزول عنها الطيب. وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع انتهى.
لكن الحديث ما فيه التفصيل هذا.
لا حديث
فيه المسجد فلتغتسل من الطيب
كما تغتسل من الجنابة.
ما في تفصيل أنه كان في جميع الجسد أو في بعض الجسد. عام الاغتسال. والله في إشكال يعني في ما أدري والله في تصحيح نظر يعني في تصحيح نظر يعني صحة هنا. هنا صفان يحدث عن رجل ثقة قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. وصفان يحدث عن رجل ثقة يعني ثقة عنده قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. لكن على كل حال هو الواجب الحديث الأخرى دلت على أنه الواجب غسل الطيب حتى يزول. أما اغتساله من الجنابة لا. لو صح الحديث هذا ممكن لو صح يمكن تغتسل من الجنابة. لكن الحديث السابقة كلها تدل على المراد غسل الطيب هو المقصود هذا وليس من الحاجة الغسل جسمها ما فيه طيب. إذا زال الطيب حصل المقصود.
لو نزعت الملابس حصل وغيرتها
كذلك إذا كان الطيب في الملابس.
نعم أكثر من
زال محذور. نعم في إشكال لأن الحديث مطلق تغسل من جنابة سواء كان الطيب في البدن أو الطيب في الثوب ما في تفصيل. إذا خرجت المرأة من المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة عام. قد قال إن هذا العام تخصه خاص بالأحاديث الأخرى التي دلت على أنه إنما يجب غسل الطيب فقط. طيب سم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب تحريم الذهب على الرجال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن أبي زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو صالح عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب.
عبد الله هو ابن المبارك هذا. نعم
أحسن الله إليك. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع عليا يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال أبو عبد الرحمن: وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح، فإن أبا أفلح أشبه والله تعالى أعلم.
يعني قول أبا أفلح أصح من قال أفلح. الصواب يعني أبا أفلح. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال: هذا حرام على ذكور أمتي. أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلابة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعة. خالفه عبد الوهاب رواه عن خالد عن ميمون عن أبي قلابة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن أبي قلابة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة وعن ركوب المياثر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الشيخ أنه سمع معاوية رضي الله عنه وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة؟ قالوا اللهم نعم. أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبأنا أصباط عن مغيرة عن مطر عن أبي الشيخ قال
عن أبي شيخ
أحسن الله إليك قال بينما نحن مع معاوية رضي الله عنه في بعض حجته أحسن الله إليك في بعض حجاته إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه.
نعم هذا الحديث أو هذا الحديثان حديث أبي موسى وحديث علي رضي الله عنه ساقها من طرق عدة طرق. النبي قال إن النبي أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكر أمتي. مثل حديث أبي موسى أيضا قال حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هذا الحديثان وغيرهم من الحديث يعني يعتبران يعني هما الناسخان للنهي عن لبس الذهب المحلق. كذلك في حديث معاوية نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعة، يقطع يعني ما يصير محلق. وكذلك الذي بعده هذا كله منسوخ، يعني هذا الحديث سواء هذا منسوخ بالأحاديث الكثيرة التي فيها جواز لبس الذهب للنساء وهو غير مقطع كالأسورة والخواتم والقلائد. وهذه الحديث ناسخة لحديث الباب السابق حيث دلت على تحريم الذهب والحرير على الرجال وحلها للنساء. الباب السابق فيه نهي النساء عن لبس الذهب، فهذه الحديث دلت على جواز لبس الذهب والحرير للنساء. حديث علي وحديث أبي موسى تكلموا على درجة من الصحة، وحديث معاوية
قال هذا حديث صحيح بالأسانيد التي بعده.
نعم.
وأما هذا الإسناد ففي انقطاع بين يزيد ابن أبي حبيب وبين أفلح كما يشير مصنف إليه رحمه الله تعالى. فإن قلت في سنده أبو أفلح الهمداني وقال عنه في التقريب مقبول فكيف يصح؟ قلت أبو أفلح هذا تابعي روى عنه جماعة ووثقه العجلي وله هذا ولحديثه هذا شواهد من حديث أبي موسى الأشعري كما سيأتي.
يعني في انقطاع بين أفلح.
نعم.
أفلح اللي بعده تتم. طيب حديث أبي موسى بعده.
حديث أبي موسى أحسن الله إليك قال.
قال من أخرجه حديث علي.
نعم تكلم عن بعض الرجال فقط.
من قال أخرجه؟
ما قال ما نسبه إلى أحد.
طيب حديث أبي موسى
هو حديث أبي موسى هذا
حل الذهب والحرير واليمنى ثم تحرم على ذكورها
صلى الله عليك. أي نعم قال هذا الحديث صحيح تنبيه الحديث وإن قال فيه الترمذي حسن صحيح إلا أن فيه انقطاعا لأن سعيد ابن أبي هند لم يسمعنا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما قاله الدرقطني وتبعه الحافظ في الدراية وغيره ويؤيد ذلك أن كثيرا من الرواه عن نافع أدخلوا في إسناده بين سعيد وبين أبي موسى رجلا وصف بعضهم بأنه من أهل البصرة كذلك رواه معمر عن أيوب وعبد الله بن عمر العمري كلاهما عن نافع أخرجه أحمد في مسنده والجرجاني في تاريخ جرجان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب به وقد تابعه عبد الله بن سعيد ابن أبي هند فقال عن أبيه عن رجل عن أبي موسى كذلك أخرجه أحمد والطحاوي وعبد الله بن سعيد ثقة محتج به في الصحيحين وهو أعرف بحديث أبيه من غيره ولم يختلف عليه في إسناده كما اختلف على نافع فتكون روايته أرجح فيكون الإسناد عن رجل مجهول لكن الحديث له شواهد صح بها فقد روي عن جماعة آخرين من الصحابة منهم علي وعمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أما حديث علي فهو حديث صحيح وقد تقدم
إن كلاهما صحيح وشد بعضهم بعضا هذا حديث الأسانيد وهذا أيضا كذلك من طرق حديث معاوية لبعده
حديث معاوية أحسن الله إليك
نهى عن الحديث إلا مقطع
نعم قال درجته حديث معاوية رضي الله عنه هذا ضعيف للانقطاع لأن أبا قلابة لأن أبا قلابة لم يسمع من معاوية شيئا كما نص على ذلك أبو داود في سننه وابن أبي حاتم في المراسيل والله تعالى أعلم تنبيه صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث معاوية
صحح
نعم
صحح الشيخ الألباني
رحمه الله حديث معاوية هذا بجميع طرقه الآتية كما هو منصوص في صحيح النسائي وهذا فيه نظر لا يخفى فإن الروايات كلها مضطربة معلولة على ما يأتي بيانه إلا رواية قتادة ومطر الوراق وبهيس ابن فهدان
وبيهس
ابن فهدان فإنها صحيحة
إلا إيش كلها معلومة إلا حديث
فإن الروايات كلها مضطربة معلولة على ما يأتي بيانه إلا رواية قتادة ومطر الوراق وبيهس ابن فهدان فإنها صحيحة كما سيأتي بيان ذلك مفصلا فكان الأولى أن ينبه على ذلك والله تعالى
هذه الرواية الصحيحة منسوخة بحديث حل الذكر الذهب والحرام على ذكور المحرم يعني فالأحاديث التي فيها النهي عن لبس النساء الذهب إلا مقطع بعضها غير صحيح مثل حديث معاوية لا حديث معاوية هي لكن بعضها غير صحيح وبعضها صحيح منسوخ ما بين حديث لم يصح فيكون حديث معاوية اللي رواية بقلابة هذه معلولة واللي من رواية قتادة وبيهس فدان صحيحة ولكنها منسوخة نعم كمل وأقول لها عن ركوب المياثر الحمر هذه لأنها من ركوب العجم لأنها من لباس العجم ولا نعم
حسن الله إليك أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى حدثني أبو شيخ الهنائي عن أبي حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان.
ما ليس فيه رواية ما فيه من رواية أبي قلابة هنا, هذا سند آخر على أبي حمان تكلم عليه ده.
نعم. قال الحاصل أن أبا حمان مجهول الحال كما في التقريب مستور, والحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة أبي حمان وللإضطراب المتقدم, والله أعلم بالصواب.
يعني مرة عن أبي حمان ومرة عن أبي قلابة ومرة عن قتادة ومرة, ولو صح هي أن جمعهم في الكعبة يعني من العناية والاهتمام, لكن لم يصح. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه. أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
عن حديث يحيى
أحسن الله إليك عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد. أخبرنا نصير بن الفرح قال حدثنا
عمارة بن بشر
أحسن الله إليك قال حدثنا عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد. وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد.
كل هذه الروايات مدار على حمان. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد. قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب.
عمارة هنا يحيى هنا الراوي عن حمان. عمارة روى عن من؟ ها؟ عندك ايش؟ قتادة قال أبو عبد الرحمن قتادة أحفظ من يحيى واحد أولى بالصواب شل ذكوا وقتالة ولا عمارة. نعم.
قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى.
إن شاء الله عشان الأخوة يتابعون هنا.
قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى، ثم ذكر في الحاشية سيأتي أن الصواب قتادة وحديثه أولى بالصواب.
قتادة.
نعم
يا الصواب قتادة. طيب
نعم
نعم كم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا النضر بن شميل قال حدثنا بهيس
بيهس
أحسن الله إليك قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية رضي الله عنه وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا نعم. خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو عبد الرحمن حديث النظر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم.
حديث النظر
أشبه بالصواب والله تعالى أعلم.
أين حديث النظر الأول؟ أنبأنا النظر بن شميل قال حدثنا بيهس، وهذا حديث علي بن غراب، يعني حديث النظر أقرب للصواب، وبيهس ثقة كما في التقريب، وعلى هذا يكون حديث بيهس وحديث قتادة صحيحان، ولكنهما منسوخان بالحديث الصحيح، والحديث السابقة فيها ضعف، فتكون الحديث اللي فيها نهي، هذا الباب كله يدر على أن الذهب والحرير حرام على ذكور الأمة وحلال النساء. وحديث علي وإن كان في انقطاع إلا أنه رواية أخرى فيها تشد بعضه، وكذلك حديث بموسى انقطاع أيضا له شواهد، وحديث معاوية أيضا فيه رواية منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، والصحيح منسوخ. المؤلف رحمه الله شرح صدره وساق هذه الرواية المتعددة. نعم. ها؟
لا يحمل النهي عن الذهب هنا أنه للرجال، المصنف ذكره في باب تحريم الذهب على الرجال.
نعم، تحريم الذهب على الرجال
لأنه ذكر معه الحرير.
نعم. طيب لا، في آخر الباب ذكر نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، يعني بالنسبة للرجال. لا، هذا بالنسبة عام.
ذكر أحسن الله إليك.
ها؟
أن بعض الشراح قال مكسرا أي مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف. قال السن
يا هذا الشارع، والمراد الشيء اليسير. يعني إنما هذا ذكر في الحاشية، يقول إيش الشيء اليسير.
كذلك ابن القيم. كذلك ابن القيم أحسن الله إليك نقل عن مشاكل الإسلام ابن تيمية.
وفي القيم عندك زيادة حاشية.
وفي تهذيب السنن يقول
شو؟
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول حديث معاوية رضي الله عنه في إباحة الذهب مقطعة هو في التابع غير الفرد.
ذهب إلا مقطعة. إيش حديث؟
حديث معاوية رضي الله عنه في إباحة الذهب مقطعة.
إيه؟
هو في التابع غير الفرد كالزر والعلم ونحوه. هو في التابع
في التابعي
غير الفرد.
غير الفرد. كيف فعل الفرد؟
يعني غير مستقلة ظهر.
قال أعد. قال ابن القيم سمعت الشيخ. قال الحافظ ابن القيم.
قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية رضي الله عنه في إباحة الذهب مقطعة هو في التابع غير الفرد كالزر والعلم ونحوه. انتهى.
هذا يكون للرجال بالنسبة للرجال. يكون للرجال والباب في فتح. يعني الشيء اليسير يعني. لكن الظاهر حتى الظاهر حتى الشيء اليسير منسوخ بالنسبة للرجال. منسوخ هذا بالنسبة للرجال. ما ليس للرجال يستعمل الذهب ولو كان يسير. إنما الفضة جاء الترخيص فيها كالزر والسن. السن الآن ما في حاجة له. قد يقال إن الضرورة كما سيأتي في الحديث اللي بعده الرجل الذي يصيب أنفه. إيش أعد كلام قال الحافظ ابن القيم؟
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية رضي الله عنه في إباحة الذهب مقطعة هو في التابع غير الفرد كالزر والعلم ونحوه.
العلم مثل ما يكون في أطراف الشيء. يعني الشيء اليسير كالسني والعلم.
يقول كالزر
سيأتي في حديث اللي بعده. لكن الشيخ الألباني رحمه الله حمله على النساء وقال إنه لا يجوز لبس الذهب المحلق، واستدل بهذا على أن المقطع النساء تستعمله. نعم. ها من هو؟
هو لما تكلم على الرد على الألباني.
شو يقول؟
قال الحديث ضعيف لما هو قال ان طريق بيهس وختان
كلهم. ها؟ طريق بيهس؟
ان كلها طرق صحيحه، فكيف يضعفه بعدين هو بطرق صحيحه؟
لا لا يقول الطريق لو طريقان، طريق بيهس وقتاده صحيح، والطريق الثاني فيها مجاهيل لا يصح.
حكم على الحديث
ضعيف. ها؟
وحكم الحديث ضعيف.
الحديث ضعيف الرواية ايش؟ من رواية حمان ومن رواية وإيش ومن رواية أبي قلابة. لا مو أبي قلابة، هذا حديث معاوية. حديث معاوية روايته عن قتادة عن بيهس صحيح، وروايته الأخرى عن إيش؟ عن أبي شيخ الهناي يعني عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هذا صحيح ولا على بقلابه منقطعة في انقطاع ذكرنا في انقطاع.
نعم.
من رواية بيهس قتادة صحيح. فهو فله في طريق منقطع وفي طريق متصل. نعم.
أحسن الله إليك.
على كل حال إذا لم يصح ما في إشكال، وإن صح فهو منسوخ بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال محل ضرر باستعمال الشيء اليسير. الشيء الذي لا يمكن أن يقوم مقامه غيره مثل هذه القصة في الحديث الآتي: الرجل الذي اتخذ أنفا من فضة فأنتم فمره النبي أن اتخذ أنفا من ذهب. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟ أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبي الأشهب قال حدثني عبد الرحمن بن طرف عن عرفجة بن أسعد بن كريب قال وكان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية قال: فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب.
نعم، تكلم عليه هنا حتى في الحاشية، تكلم عليه والحديث في سند بعض الليل الحاشية، قال قال السناد الحديث في سند هذا كلام للناس، لكن الترمذي قال حديث حسن وقال ناس إنه مرسل، يعني الترمذي حسنه. مش قال عليه عندك؟
قال حديث عرفة بن أسعد صحيح،
أخرجه هنا وفي الكبرى، وأخرجه أبو داود والترمذي في اللباس.
بس كذا
فقط.
الترمذي حسنه،
نعم،
لكن هناك من قال ناس إنه مرسل، وجه الإرسال ما ذكر الإرسال،
ما ذكر حصل هيك
إشكال على كلام فوائد الحديث.
فوائد الحديث حصل لك، قال: منها ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان جواز اتخاذ من قطع أنفه أنف من ذهب، ومنها ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: يجوز لمن قطع أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا، سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا، وهذا متفق عليه، ويجوز له شد السن والأنملة ونحوهما بخيط ذهب. بخيط ذهب، لأنه أقل من الأنف المنصوص عليه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم، على كل حال الحديث فيه جواز اتخاذ أنف من الذهب لمن أصيب أنفه، لكون الفضة تنتن، الفضة تنتن والذهب لا ينتن، لهذا هذا الرجل اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، يصل له رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب، ولا يقاس عليه اتخاذ السن من الذهب في العصر الحاضر، لأن الحاجة لا تدعو إليه لوجود أسنان من أنواع أخرى غير الذهب والفضة الآن، وهي صالحة وتبقى مدة طويلة من غير ثنتين، هذا معروف الآن، هذا تركيب الأسنان الآن سهل، ركب أسنان من غير الذهب وغير الفضة ولا تبقى مدة، فلا حاجة إلى استعمال السن في الذهب، لكن في الأنف نعم، هذا الرجل الذي قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن يصل رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب للضرورة، هذا يحمل الضرورة، إذا اضطر إلى هذا فلا بأس، الضرورة لا بأس، الشيء يسير. والحديث السابق نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، يعني يحمل على الضرورة، لو اضطر إلى رباط السن ولم يجد في الأزمنة السابقة يمكن، لكن في زماننا الآن في تطور الطب الأسنان صار فيها أنواع من الأسنان غير الذهب، فلا داعي الآن في العصر الحاضر إلى اتخاذ سن من ذهب أو ربطه بالذهب، لا حاجة إلى هذا، في أسنان الآن تقوم مقامه.
كيف الجاهلية يا شيخ من أمره الخروج من الإسلام؟
اتخذ أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، يعني كأنها قبل الإسلام القطع هذا، وجعل أنف من فضة وفي الإسلام أنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يزيله ويجعل بدله ذهب. نعم، نعم.
أحسن الله إليك. باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى.
الرخصة هنا
يعني أحسن الله إليك.
قف على الباب هذا.
أحسن الله إليك.
خاتم الذهب وسيأتي خاتم الذهب إن الرخصة هذا كان أولا. يقول المؤلف الرخصة في إشكال لها. لأن الذهب كان أولا كما سيأتي في الأحاديث أن اتخذ أنف اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الناس خاتما من ذهب ثم جاء التحريم فقول الرخصة في خاتم الذهب يعني محمول على أن هذا كان أولا. يعني كون الذهب يلبس الرجال هذا كان أولا. الرخصة كيف يسمى رخصة على الأصل؟ فقال على الأصل. فالترجمة في إشكال الرخصة في خاتم الذهب للرجال يعني كان كما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب واتخذ خاتم من ذهب ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النهي ونزع الناس خواتيمهم من الذهب.